نجيبها لك الله يعينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وحيث أنه يستحب تبشير المسلم بما يسره، فإني أهنئكم على هذا الحضور للاستماع طلبا للانتفاع بما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، مدارسة ومذاكرة وبيانا. أبشركم حينئذ بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاللهم ربنا اجعلنا من أهل هذا الفضل، واجعلنا لا نغادر من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وأبدلت سيئاتنا بحسنات مضاعفة يا رب الأرض والسماوات. وحيث أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهو حديث صحيح خرجه الترمذي في جامعه، نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لعنايتها التطويرية التي يشهد بها كل منصف للمنبر المسلم، بحيث أنه يكون على نطاق ما كان عليه السلف الصالح، سيما فيما يتعلق بتوحيد الله وإنكار البدع والمخالفات وإصلاح ما فسد من دين الناس فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر، والتي أكد الله أو أمر الله بنفسه بالقيام بها، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم تكن قضية سياسية يحبها الولاة لأنفسهم، بل هي للأمة حتى لا تحدث فيهم الفتن والانقسامات والدماء وذهاب الأنفس والثمرات. والشكر بعد موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة ثم مكتب الدعوة بجدة على تنظيم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان حكم أو خطر الانتماء لجماعة الإخوان والتبليغ، ونقول وحكم ذلك. فلنبدأ محاضرتنا مستعينين بالله، متوكلين عليه أن يلهمنا الصواب ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه هو وحده الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أولا، قد يستغرب البعض من الذين لم ينشأوا على منهج علمائنا مثل هذه العناوين، فيقول في نفسه: عادة كنت أسمع المحاضرة وصف الجنة وصف النار، قوافل التائبين قوافل التائبات، ما هذا العنوان لمثل هذه المحاضرة؟ حكم الانتماء أو خطر الانتماء لجميع الجماعة التبليغ والإخوان أو التحذير من الانتماء لهما. هذا عباد الله، الضرب من المحاضرات هو من أفضل صنوف العلم وأنواعه، وهو من الجهاد في سبيل الله بالكلمة والعلم النافع. ذلكم أن الإمام أحمد رحمه الله سئل، فقيل له: يا إمام، أيهما أفضل وأحب إليك، أن يعتكف الرجل ويصلي النافلة ويصوم يعني ويكثر من ذلك، أم يحذر من أهل الأهواء والبدع؟ فما الذي تتصورونه؟ قال إمام عصره رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة المبجل، أحمد ابن حنبل الشيباني، قال: إن صام وصلى واعتكف فهو له، وإن حذر من أهل الأهواء والبدع، يعني نصيحة للناس حتى لا يتبعون فيهلكوا، قال: فله ولغيره، وذلك أفضل. جعله أفضل. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الإمام أحمد: إذا لم يكن أهل الحديث الذين مشوا على طريقة السلف أولياء الله، يعني فلا أعلم لله ولي. من عادى لله وليا فقد آذنته، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. فهذا الصنف من العلم الذي سنتلوه في هذه المحاضرة من العلم الذي هو فرض كفاية، بحيث أن العلماء المستطيعون علما وحكمة وقدرة إذا لم يقوموا بدورهم في هذا ولم يكن فيهم كفاية، أثم الجميع من القادر منهم حتى تكون الكفاية. فإذا عالم فقيه يعرض نفسه لعقوبة الله في الدنيا والآخرة إذا تخاذل عن التحذير من أهل الأهواء والبدع والجماعات الضالة المنحرفة عن طريقة السلف. نعم، يعرض نفسه إذا لم يقم بالواجب لأجل رضا الناس، عياذا بالله. وقد كتبت عائشة لمعاوية ابن أبي سفيان: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس. نعم، من أرضى الناس، من أرضى الناس بسخط الله وكله للناس، ولن يوكل إلى قوي، إلى ضعيف، إلى عاجز، وحينئذ يسخط الله عليه، نعم، ويسخط عليه الناس سبحانه وتعالى، لأن التعلق بالناس دون القيام بالواجب الشرعي بالأمر معروف النهي عن المنكر والنصح نوع شرك، نسأل الله العافية. وتعلق بغير الله وصاحبه معذب في قلبه قبل أن يكون معرض لعذاب الله في آخرته، فإنه قد قال الرب في سورة الجن سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإياك أيها الفقيه أن تتخاذل إذا كان لك قدرة في هذا الباب من أن تتعلمه وتتعلم قواعده ثم تقوم به أحسن القيام إذا لم تكن كفاية في العلماء والفقهاء. فهذا إذن من فرض العين على المسلم أن يتعلم وهو يخالط هذه الجماعات أحكام العلماء عليها، حتى لا يميل قلبه إليهم فيهلك مع الهالكين ويضل مع الظالمين مع الضالين، لأن هذه الجماعات قد شقت الطريق، قد شاقت الرسول، وقد أمر الله بملازمة طريقه هو وأصحابه، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فواجب على المسلم يتعلم من هذه الفرق وخاصة من الذين يخالطونه ما يحذره منهم من صفاتهم ومن حكم الانتماء إليهم. المسألة الثالثة: سمعت إنسان يقول ذلك من ينسب للعلم، فتعجبت من قوله، كيف يقول هذا؟ يقول: من الخطأ أن تحذر من شخص أو من جماعة، هل هذا الشخص مغيب عن علم السلف الذي أمرنا أن ننتحله ونتقرب إلى الله به، منهج السلف الصالح الذي أوصى النبي به فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أم أي شيء حصل له؟ ألم يعي أن النبي حذر بنفسه من رجل ينتسب إلى الوعظ فيما رواه مسلم في صحيحه، وأن رجلا خطيبا قام فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلم يقل النبي فقط بئس القول الذي قلت فأخطأت، بل قال: بئس الخطيب أنت. نعم، وهذا تحذير من ذات الشخص، قال الحافظ ابن حجر، لأنه لم يراعي في الدعوة الحاضرين، فإنهم كانوا حديثي عهد بإسلام، وقد يلتبس عليهم تشريك الضمير فيتوهم الندية بين الرسول وبين رب البرية. فصحح النبي خطأ بعد أن حذر مبينا أنه بئس الخطيب، هذا للذم في الشخص، فقال: قل من يطع الله ومن يعصي الله ورسوله، فصحح له بعد أن بين. ثم حذر سلفنا من الفرق، وهذا اتفاق بينهم، بل نقل ابن تيمية اتفاق، قال: وأجمع العلماء أن التحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء إجماع. وقد ذكر ابن تيمية: إذا تحقق الإجماع فمخالفته كفر، فلا يجوز أن تعير أو أن يعير رجل من أهل العلم حذر من أهل البدع والفرق لأنه حينئذ المعير له خارج عن الإجماع، وسيما إذا سمى الذي يفعله غيبة ونميمة عياذا بالله. هل يجوز تسمية النكاح مع كونه مباح أو مستحب عند طائف العلماء؟ تسميته زنا، شراك في اللي سمى النكاح زنا، أعوذ بالله، لا يحل هذا. فكيف بمن يسمي الفرد وهو التحذير من أهل الأهواء غيبة ونميمة، ويقول في من يبين ذلك من أهل العلم الراسخين مثل شيخنا الفوزان يقول عنه جامي؟ أحد طلابي اشتكاني قبل فترة، جاء الشيخ إلى بعض المساجد فقال لبعض الحاضرين أنا اليوم بحضر عند الشيخ صالح الفوزان. قال لا تحضر عنده، ترى الرجل هذا جامي، نعوذ بالله. ليش؟ لأنه بيّن الشيخ حال جماعة الإخوان، حال جماعة التبليغ، حال بعض الإخوانيين، فقال فلان من أهل الأهواء، فشتم الشيخ في مجالسه الخاصة. طبعا في مجالس العامة قد البعض يظهر له التبجيل ويظهر الاحتجاج بقوله، فهذا كان مجلس خاص. قيل لهذا الشخص وأنا أثق فيه من طلابي ولعله حاضر اليوم لا أراه، قال لي فاعترضني أحدهم قال لا تحضر عند الشيخ تراه جامي. والشيخ محمد أمان الجامي كما قال الشيخ الفوزان، قال هذا شيخنا وأستاذ معلم عالم في العقيدة، كان يدرس في الجامعة الإسلامية، وكما اهتدى على يديه من الأشاعرة والمتصوفة، وكان يبين دين الحق الذي أنزل على محمد، وكان يثني عليه شيخنا الإمام بن باز، واتفق العلماء على الثناء عليه إلا من شد ممن يتبع الإخوان المسلمين، فصار ينفر عنه، بل ينفر عن كل من حذر من أهل البدع، لأن الشيخ عرف بالتحذير من أهل البدع، فبدل أن يشكر له صار يحذر منه، ويسمي من يحذر كتحذيره على أصول صحيحة علمية يقول عنه جامي، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال الشيخ الفوزان ليس هناك شيء اسمه جامية، كما نرد على الصوفية فنقول لهم ليس هناك شيء اسمه وهابية. فأهل الحديث دعوا للتوحيد وأنكروا الشرك وأنكروا الموالد، فسماهم الصوفية إيش؟ وهابية. وأهل الحديث أنكروا على من يخرج على ولي الأمر وألزموا بطاعته، وأنكروا على من يشق الصف ويدعو الناس للخروج بذكر مثالب ولي الأمر وتضخيمها والأساليب المعوجة المعروفة، فأنكروا بالأدلة، فقالوا عمن ينكر على من خرج عن الأمر جامي. فصار الآن الإخوان يعرف بهذه الكلمة إذا رمى بها أهل الحديث، فإذا رأيت الرجل يلمس بكلمة جامية فاعلم أنه إخواني خارجي، لأنهم ينكرون على من ينكر الخروج على ولي الأمر. رابعا قولهم طيب دع الناس يأخذوا حسنات هؤلاء الإخوانيين والتبليغيين ويتركوا سيئاتهم، ثم يقولون وهذا من العدل. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نقول سبحان الله، نصبتم أنفسكم في قضية كلية عظيمة مثل هذه، أئمة، ورددتم على الإمام أحمد، فالإمام أحمد لما كان يحذر من أناس نسبوا للوعظ والدعوة كانوا يبكون الناس في وعظهم ويتوبون عليهم بالآلاف. الحارث المحاسبي، فما قال الإمام أحمد اجلسوا للحارث المحاسبي وخذوا الطيب واتركوا البطال، لأن يعلم الإمام أحمد العامة لا تمييز لهم بين ذا وذا، الغث والسمين، فيدس للعام السم في الحلوى فيبتلعها فيهلك وهو لا يشعر، ودرء المفاسد مقدم على إيش؟ جلب المصالح. فقطع الذريعة الإمام أحمد فقال بعد أن سمع وعظ الحارث، مع أنه بكى لأنه في أشياء صحيحة كان يقولها في الوعظ، أبكت الإمام أحمد، ومع ذلك لم تجره العاطفة الإمام أحمد لأن يستحسنه كليا ما دام أنه يندس في كلامه من الصوفيات والمحدثات ما جعل الإمام أحمد قال لا تجالسوه. فبالله لو الإمام أحمد اطلع على مثل ذلك الشخص الذي قال عنه الشيخ مقبل الوادعي إنه يحتاج إلى درة عمر ضربا على رأسه، فيهيج الناس على الخروج على أمرهم، ويقيم منتدى سماه منتدى النهضة في البحرين ورشة عمل أجزى بها بعزم بشارة وأولاد الموقوفين 200 طفل ونساء كاسيات عاريات، كل ذلك ليناقشوا كيف يحدث الثورة في المملكة العربية السعودية ويشق الصف. فماذا سيقول يا ترى الإمام أحمد فيه وهو يدعو لسفك الدم والخروج على الأمر أشد من الحارث؟ إذن هذا من الورع البارد الذي ابتلي به بعض من جهل دينه، وهو أن يقول دعونا نأخذ الطيب من أهل البدع ونذر الخبيث. إذن حكم التحذير من أهل البدع ما هو؟ فرض. وبالإجماع نقل إجماع ابن تيمية فقال والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. دليل ابن تيمية من السنة قول الله تعالى في كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وكم جاءني شخص مثل أخ فاضل لعلي أراه الليلة من الملازمين لمسجد بلال يحضر درس المسند لولا أنه اعترضه عارض في سفر أو حاجة، فقال أنا مما اهتديت على تغريدة واحدة فيها تحذير من جماعة الإخوان، تغريدة فكيف محاضرة؟ قال كنت على طريق يعني فيه ضلال، فتغريدة واحدة قرأتها وفهمتها جعلت لي طريق للتوبة إلى الله من منهج الإخوان. فكيف بعد هذا يسكت المحاضرون ويسكت المغردون بتويتر كما قال شيخنا بن باز شيخنا صالح الفوزان الوالد الذي له بعد فضل الله فضل علينا في العلم وعلى كل من يسمع الآن، رفع الله قدره وأطال عمره وأعلى منزلته، فقال زاحموا هؤلاء أهل الباطل بتويتر وغيره وبينوا الحق للناس وأنكروا البدع ويعني وأنكروا على الجماعات، وهو كذلك كما سيأتي من إنكاري على جماعة الإخوان وقوله أتبرأ أنا من جماعة الإخوان المسلمين كما سيأتي الكلام إن شاء الله. ثم المسألة الخامسة، ما هي طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ سمعنا من الإمام آية طيبة مباركة هي عنوان لهذه المحاضرة أو تدخل دخولا أصليا في هذه المحاضرة، قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا الآية الأخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر كيف أن هذه الآية جمعت منهج الدعوة. أولا كما بيّن أهل العلم المفسرين كالطبري وابن كثير وغيره بيّنت أن الله أمر نبيه أن يعلن ذلك ويقول، لأن أي لفظ في القرآن أو أي كلمة قل يعني يا محمد قل لهم هذه سبيلي هذه طريقتي، ما هي؟ صفها أدعو إلى الله، يعني لا أدعو إلى نفسي أو إلى حزبي. فكثير ممن يدعو للحق كما قال ابن شيخ عبد الوهاب إنما يدعو لنفسه أو يدعو لحزبه، كما رأينا قصاص الإخوان المسلمين يتفننون في قصاصات أو قطع من كلمات لابن القيم، والذي عرف بالرقة وقوة العبارة، ويأتون في فضائيات يلقونها على الناس، نعم، إما يدندنون حول موضوعها ثم ينقلونها أو ينقلونها هي، فهذا حق. لكن ماذا أرادوا أن يصطادوا بهذه الكلمات النيرة؟ نقل كلمات المتقيم لابن تيمية كما تصنعه السرورية، يريدون أن يكتلوا الناس، لأن الناس تحب الفوائد، ويأتون بالناس بمن كان مخلصا في زمانه كأحمد بن حنبل، هم سلفيون لكن لا يعرفون الإخوان كانوا، يأتون بالقدماء مثل ابن تيمية أحمد بن حنبل، ليس لهم عبارة في الإخوان المسلمين خطة، ويأتون بأحسن عباراتهم كأنهم يشيرون أن نحن مع شيخ الإسلام. نحن مع مين؟ ابن تيمية. فمنها أن يلبسون على الناس أن طريقتهم صحيحة، ومنهم لأن هؤلاء أوتوا إخلاص سيتكتل الناس على كلماتهم، وحينئذ إذا تكتل الناس حولهم أفتوهم بالخروج عن الأمر. فوالله لو عاش هؤلاء الأفذاذ مثل ابن تيمية ورآهم يصنعون ذلك في القنوات الفضائية وينقلون كلامه، ورأى مراميهم السيئة المنحرفة المنحطة القذرة التي يريدون بها أن يجيشوا الناس الخروج عن الأمر وسفك الدم، والذي نهى الله عنه أشد النهي، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما موجعا بالغ الألم. وقول النبي وهو ينظر الكعبة: ما أعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك أو أطيب ريحك ولدم المسلم أن يسفك، أعظم حرمة منك يعني يا كعبة. فلو علم أن هؤلاء يصطادون بعبارات العلماء الناس إليهم ويدعون إلى أنفسهم وإلى حزبهم ليصدق الناس بروتوكولاتهم في التنظيم الدعوي الذي منتهاه الهلاك والخروج على الحكومات، لوالله أوجعهم من يستطيع منهم، لو قلنا عمر كما أوجع صبيغا لأوجعهم في رؤوسهم ضربا، وأمر بهجرهم كما أمر عمر بهجر صبيغ، بل ولعزرهم ولحبسهم لأنهم من الخوارج القعدة الذين قال فيهم الحافظ بن حجر هذه الساري: أخبث الخوارج يزينون الخروج بذكر مثالب ولي الأمر ولا يباشرونه جبنا. بعد أن يهيجوا على الخروج ينحاشون ويجلسون في أبراج ترفيهية وحيارة رغيدة بعد أن يتركوا الناس، هذا قتل زوجها وهذا قتل أخوها وهذا ذهب بيتها في الثورات التي تعرفونها. فلا تلوموني ولا تلوموا أي أحد من ذوي العلم أن يبين حال هذه الجماعة التي صارت مصدر كل شر على الناس، جماعة الإخوان، والتبليغ الذي صارت قنطرة لهذه الجماعة للخروج كما سيأتي على ولاة الأمر. فجمعهم في محاضرة واحدة من توفيق الله سبحانه كما سيأتي. قل: هذه إذن سبيلي أدعو إلى الله مخلصا، لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو لحزبي، على بصيرة أي علم. وهؤلاء لا يدعون على بصيرة، يدعون إلى حزبهم ويدعون بغير علم بغير بصيرة. ولذلك لما زارني كما سيأتي في القصص التي وعدتكم أن أذكرها هنا جماعة تبليغ وأنا أدرس الهندسة قديما، وقبل كم سنة أيضا فجاءوني أو جاءوني بزيارة، سألتهم: إذا ذهبت إلى بنغلاديش ورأيتم الناس يطوفون حول القبور يدعونها من دون الله سبحانه الواحد الغفور الذي أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك ويحبط عمل المشرك ويخلده في ناره. أعظم ذنب عصي الله به ترون الناس يصنعونه أمامكم، تنكرون عليهم الشرك وهم يطوفون حول القبر ويسجدون له ويتمسحون ويدعونه. والله الجواب لا ننكر عليهم. إذن لا خير في جماعة تقر الشرك ولا تنكره، لا، وبمنهج عقلاني يشبه المعتزلة، وهو أن إذا انكرنا عليهم الشرك تفرقوا عنا، وأي شيء تريدون يجتمعون إليكم فيه، قال إلى أن يترك الناس المقاهي والمعاصي ويصلون. سبحان الله، وهم مشركون في الحي القيوم، أهم شيء يخرجوا معكم. كانت الإجابة نعم، لأن من سألتهم بعد أن يخرجوا معكم، يقول المشركون يروحون القبر نتألفهم لن يخرجوا معنا، طيب إذا خرجوا معكم تنكرون عليهم الشرك؟ الجواب لا. إذن تدعون إلى أنفسكم، والرب يقول أدعو إلى من؟ ها؟ إلى الله. وكما قال الشيخ ابن الوهاب، وكثير من يدعي الحق أو يتكلم بالحق إنما يجعل دعوته لنفسه. كيف وأنتم تتكلمون أصلا بالباطل وتقولون أن دعوة التوحيد تفرق؟ ولن يجد الناس يتفرقوا عنا، استدركتم على الله وعلى الرسل كأنكم تلومون نوح وأنتم لا تشعرون. يا نوح، يا نوح، بدل هذا الذي صنعته، جادلت قومك، كثرت جادلهم، تفرقوا عنك، دعوت عليهم، كان يمكن أن تدعوهم لتوحيد مشترك يكتلك معهم فيصبحوا معك. توحيد إيش؟ ربوبية. رق قلوبهم، قل لهم يا نوح الله خالقنا، الله رازقنا. هم يقولون هذا، تأتي تقول لا تدعون غير الله، لا تعبدوا ود وسواع ويغوث. النتيجة صراع بينك وبينهم، حتى قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وهلم جر إلى محمد، يا نبي الله محمد، أنكرت عليهم عبادة هبل واللات والعزة، لو دعوت قومك توحيد مشترك، ألفت قلوبهم بتوحيد مشترك، ثم تدعوه لفضائل الأعمال والصلاة. وقد صرح لي بعض جماعة التبليغ بهذا، وأقسم بالله قلت ما دعوتكم؟ قال، وكان قد تعلم شيء من أنواع التوحيد في المملكة العربية السعودية في المدارس، قال نبدأ بالدعوة لتوحيد الربوبية، الله خلقنا، الله رزقنا، نجمع الناس رق قلوبهم ليتوبوا. قلت ثم انتظر، يقول توحيد الألوهية، لا تذبح لله، تنذر لله، هذا يخلد في النار، الشرك، شرك الألوهية والخصومة اللي وقعت، وقد وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوام في هذا التوحيد، وقعت في الخصومة، وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال بعد الربوبية ندعوهم لفضائل الأعمال، ماذا تقول عندما تأكل؟ إذا أردت أن تأكل، ويليت تدعونهم بأشياء صحيحة، أحاديث باطلة موضوعة، فيقول أول ما تأكل عليك أن تبدأ بالملح. ليش أيها التبليغي؟ قال من بدأ بالملح قبل الطعام وقي 70 داء. وقام إنسان تبليغي في الشام بقرب حلب، بقرب حدود حلب مع تركيا، وكنت هناك في المسجد، فإذا به في وعظه وقصصه يقول، يقول الله، متى كان الله يدعو للشرك سبحانه؟ الله يدعو للتوحيد وللجنة سبحانه. قال يقول الله عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تصل إلى مرحلة يعني تقول للشيء كن فيكون. وتوحيد إيش؟ الربوبية، شرك الربوبية، يدعو له رب البرية سبحانه عما يصفون. فأسكت التبليغي، قلت هذا باطل، فلملم كلمته، جاء قال أنا أتوب إلى الله، أنا أخطأت. قلت والمساجد اللي مريت عليها سنين وأنت تأتي أناس على الفطرة موحدين، فتخرج المسجد من كلمتك فيصبح من بعدك مشركين، يعتقد أن العبد ممكن يصل لمرحلة يقول للشيء كن فيكون، هذا الاعتقاد كفري. فعبثت بعقيدة الناس. هل حفظت أسماء المساجد عندك بيان بها ترجع لهم وتقول تب 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 أنا تتوب عندي الآن؟ ها؟ والناس الذين أفسد عقائدهم عندك بيان بهم؟ لا أستطيع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، صفتها نعم العلم قبل القول والعمل. فلا بد من هذه المسائل، أولا معرفة العلم، والعلم أن تعرف ربك ودينك ونبيك، أن تعمل به، أن تدعو إليه، أن تصبر كما ذكر الإمام مجدد محمد عبد الوهاب في الثلاث أصول. أما إذا دعوت من غير علم فإنك كما قال الخطيب البغدادي ما تفسده أكثر مما تصلحه. قال الخطيب، والذي قال ابن نقطة، قال كل من جاء بعد الخطيب فالناس عيال عليه في العلم، قال والله الذي لا إله غيره ما دعا أحد بغير علم إلى الله إلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذه الكلمة تتضمن أنه يتبرأ من الشرك وينكر على من يتصل بالشرك. إذن هذه دعوة الأنبياء كلهم، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الله ولا يدعون أنفسهم، يدعون على علم وبصيرة، ثم يتنزهون من الشرك وينكرونه ويتبرؤون منه. وجماعة التبليغ لا تتبرأ منه، بل تقر كما أخبرني واحد منهم أننا لا ننكر على المشركين. وكذا جماعة الإخوان ترى الإنكار على الرافضة يفرق، يقول هؤلاء السلفيون ما عندهم، فلان صوفي، فلان أيش إخواني، فلان، يعيرون أهل الحديث بمنقب لهم بدل يشكروهم على تطهير عقائد الناس. يأتوهم من حيث ما ينبغي يكون الثناء عليهم وهي النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ومثل المسلمين وعامتهم، فجعل الدين كأنه كله النصيحة. بدل أن تثنوا عليهم تعيروهم، يقولون هؤلاء فرقوا الناس. والله ما فرقهم إلا أنتم، إذ أنكم لما اختلفتم وقد نهاكم الله عن التفرق في الدين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما تفرقتم في الدين وصار كل واحد لكم منهج ودين يخالف ما كان عليه السلف الأولين، هكذا أنتم فرقتم الناس. لكن السلفية تدعو الاجتماع على ما كان عليه النبي والصحابة فتتحد قلوب الناس، لكن كل مبتدع له رأي يخالف الآخر. ولذلك قال الله عنهم ولا يزالون مختلفين، لأنهم لا يرجعون إلى طريق واحد. فإذا نهي الرب عن التفرق في الدين هو نهي عن البدع بالأصالة، لأن البدع هي التي تؤدي للتفرق في الدين. فتأتي لمن يجمع الكلمة السلف، الدعوة السلفية المباركة على علمائها الرحمة مثل الشيخ بن باز ومن قبل بن تيمية والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة اللي تتبعون في الفقه الآن، أنا مالكي، إخواني مالكي، طيب إخواني حنبلي، إخواني شافعي، إخواني حنفي، طيب سموا لي منهج هؤلاء في ولاة الأمر، يقول والله ما ندري، نحن على مذهب من الفقه، أما المنهج منهج إخواني. كيف تفرقون؟ يعني تتبعون المالكية الإمام مالك تتبعونه وأحمد بن حنبل في فروع الفقه تتركون المنهج والعقيدة؟ كيف يعني؟ أنا يقول أنا حنبلي أقصر الصلاة 4 أيام إذا زدت. طيب خلاص هذا مذهبك، أبي مذهب ولي الأمر، مذهب أحمد كيف كان؟ يعني ما يمكن يجاوب إلا على طريقة العوام. زمان أما أول قد تحول ما في دين واحد، لا تقول تحول، مذهب أحمد ولاة الأمر وشو؟ ترك الخروج عليهم ولا؟ فكيف تأخذ مذهبه في إيش؟ في قصر الصلاة 4 أيام ونشوفك تقصر 4 أيام، إذا زدت
تكسر تتم الصلاة 4 أيام، تخسر صلاة 4 أيام إذا زدت تتم. طيب كمل، اتبعه فيما يتعلق بولي الأمر واعتقاد أحمد أن الله ليس في كل مكان إلى آخره. كيف يعني تفرق؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في إيش؟ في شيء. ثم نذكر المسألة الخامسة أو السادسة، الأصل الأصيل الذي بدأ الإمام أحمد به أصول السنة، ولا ينقضي عجبي من هذا الإمام الفذ. وأترحم على من يكرر ذلك من علمائنا كشيخنا بن باز وشيخنا بن عثيمين وشيخنا الفوزان وشيخنا المحدث الكبير الألباني. اتباع السلف، اتباع السلف، من علم علماءنا هذا الكلام؟ اتباع السلف. انظر الإمام أحمد في أول مسألة ذكرها في القواعد، إذا درست هذا الكتاب وآمنت وإيقنت ما فيه وفهمته وعملت مقتضاه، والله لا أراك إلا رجل سلفي. أصول السنة للإمام أحمد، وقد شرحت الحمد لله هذا الكتاب عدة مرات في فرنسا وهنا في دورة علمية في خديجة بغلف وعدة مرات الآن لا أذكرها، وسأشرح وسأشرح حتى أتوفى. نسأل الله يتقبلنا ومنكم يتقبلنا شهداء وين متنا على فراشنا سبحانه وتعالى، ويحيينا سعداء بالسنة ظاهرا وباطنا. فأول مسألة قال الإمام أحمد: ومن أصول أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب محمد. فلماذا لم يقل الإمام أحمد رحمه الله التمسك بالكتاب والسنة؟ لاحظ الإخواني إذا حشرت في مذهب السلف قال ما نقلد الكتاب والسنة. إيه ليش؟ يبي يتلاعب بالمجملات اللي في الكتاب والسنة والمتشابهات، ولا يبي يتلاعب؟ ما شاء الله، كتاب والسنة وهو يتبع حسن البنا، لكن ليتملص يقول ما حد حجة نتبع كتاب والسنة. وهل شيخك حسن البنا الذي أسس لكم مذهب الإخوان يتبع الكتاب والسنة حقيقة؟ نعم. فهو يفر من كلمة السلف الصالح ليتلاعب بالنصوص فيفسرها على إيش؟ على هواه، ويتمسك بالمتشابه ويترك المحكم. فما كان عليه السلف ولم يختلفوا محكم، فاتفق السلف في معاملة الأمر على السر له بالنصيحة مثلا وترك التفرق في الدين والانضمام إلى المجامعات المعاصر لهم كالخوارج والمرجئة وغير ذلك والتصوف لما ظهر بعدهم، واتفق عليه هذا. وكانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل، أو الصحابة في مسائل التكفير، في مسائل الجهاد، في مسائل إيش؟ الدعوة إلى الله. فهذا أصل. ما حكم الانتماء للسلف؟ فرض وليس مستحب، فلا ضير يقول ابن تيمية على الرجل أن ينتسب ويعتزي للسلف ويقول يعني أنا سلفي، بل هذا خير عند ابن تيمية من أن يقول أنا مالكي، لأن مذهب الصحابة هم السلف أعلى رتبة من فقه من بعدهم. نعم، فهم السلف هم الصحابة هم النبي والصحابة رضى الله عليهم في 4 أقوال، هذا أصحها، ويدل على وجوب الانتماء إليهم، لا الانتماء إلى التبليغ والإخوان والدواعش، الانتماء للسلف، الانتماء للسلف وجوبا ليس استحبابا. يدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيمكن أن تعرف نفسك أنت على مذهب السلف أو لا. إذا قامت فتنة فتنة كما سمعت من قبل، القرضاوي، سلمان العودة وغيرهم من جماعة الإخوان أثاروا الناس على الخروج على الأمر بذكر مثالبهم ولا؟ طيب، كنت في أي صف أنت وأن تسمعهم يثيرون على الأمر؟ كنت تكره عملهم وتكرههم في الله، أم تحبهم وتروج لهم تغريداتهم؟ فإذا كنت تكرههم في الله وتتبع علماء عصرك من السلفيين، الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني وفوزان، فأنت على منهج السلف. إذا كنت تكره أن يتكلم إنسان على الأمر وينزل قدره فأنت على منهج السلف. قال البربهالي: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فأعلم أنه صاحب سنة. قال الإمام أحمد: ما تركت من ليل ولا نهار إلا وأنا أدعو للسلطان بالهداية بالحفظ. قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان، لأن بصلاح السلطان يصلح تصلح العباد وتصلح إيش البلاد. إذن اتباع الانتماء للسلف فرض، والسلف جاء فيهم أربع أقوال: النبي والصحابة، النبي والصحابة والتابعين، النبي والصحابة والتابعين والأتباع، النبي والصحابة والتابعين والأتباع وأتباع الأتباع أصحوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أخذنا هذا من هذا الحديث، حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا قال الإمام أحمد: إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس، وإذا جاءك عن الصحابة للنبي أوصى بأخذ فقههم لأنهم هم أخذوا عنه على العين والرأس، فإذا جاءك عن من بعدهم فهم رجال ونحن رجال. أخذ بظاهر هذا الحديث، فهم السلف، فهم السلف. وذلك احتج بالمسعود على بدعية ما يفعل أولئك التابعون، لكن لم يكونوا اتبعوهم بإحسان. لما رأى الحلق كما في سنة الدارمي يعدون التسابيح بالحصى احتج عليهم بالصحابة، ما احتج عليه بالطبقة اللي بعدهم. قال: طبقتكم أنتم بطبقة الصحابة، والنبي قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. فلما رآهم يسبحون بالحصى على وجه بدعي، نعم، قال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. كيف احتج مسعود عليهم أنه مبتدعة؟ خالفتهم الصحابة. ذلك ابن تيمية كان يقول: لم يقل أحد بقول خالف فيه الصحابة إلا كان قوله مبتدع، يعني وهو حينئذ سيكون إذا شق الصف مبتدع ضال إذا لم تكن أصوله على منهج السلف كما سيأتي. فابن مسعود قال رحمه رضي الله تعالى عنه: لأنتم بعدكم الحصى واجتماعكم على رجل يشبه الطرق الصوفية يعطيكم الورد الصوفي، سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100. والله يا أخواني، واحد بدمشق أنكرت مرة بعض البدع، فقام واحد في دمشق من المبتدع من الصوفية ينكر أمام الناس بكلمة بعد الصلاة، مستغلا أن بيئه بين الصوفية يعني. فجئته بعد ذلك وحتلوت عليه أثر ابن مسعود، وهو رد صريح المتصوفة، فأقسم بالله قال: هذا الأثر صحيح؟ عصف به، يعني كما يقول العامة دوخوا الأثر. حصرح من هذا بالرد عليكم يا متصوفة أكثر من هذا؟ قال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله، تخترعون أذكار ما قالها الرسول، طرق في الذكر وهيئة تجتمعون عليها مبتدعة. احتج ابن مسعود عليهم بالصحابة، قال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله مفتات في حباب ضلالة. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إيش قال أول شيء؟ لأنتم أهدى ملة من رسول الله والصحابة. ثم قال: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. إذن من علم أن في زمن الصحابة كان يعيش الحجاج بن يوسف الثقفي ظالم مبير، تكلم عنه الرسول الأمين وسماه ووصفه بالمبير شديد الظلم، يقتل علماء، يحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء في أعظم قضية وهي الدم، وأنا أعتبره ويجب أن تعتبره أنه حاكم بغير ما أنزل الله، وإلا لماذا سمي ظالم؟ عرف بالظلم، إذن يحكم بغير ما أنزل الله. ومع ذلك كان يعاصره الحجاج، يعاصره أنس بن مالك خادم رسول الله، يعاصره من؟ عبد الله بن عمر، أبو هريرة، ولم يثير عليه الفتن ويأمر الناس بالخروج عليه. أي والله، فلا يكون القول اليوم بإذاعة النصح لولي الأمر علانية إلا بدعة كما سيأتي. إذن نحتج بالصحابة في أمر الدعوة إلى الله، فلا نخرج عن طريقتهم في الدعوة إلى الله. فإذا أتيت بمخترعات الدعوة إلى الله مثل الإمارة في الحضر، مثل الإمارة في الحضر، فإن الصحابة لم يصنعوا الإمارة في الحضر أبدا، لم يصنعوها. فلا تكون الإمارة في الحضر التي يصنعها جماعة التبليغ ويصنعها السرورية والإخوان المسلمون لا تكون إلا بدعة، لأنهم محتاجون لتنظيم أنفسهم في عهد الحجاج ليوعي الناس إلى آخر ما يدعي أهل هذا الزمان من المبتدعة من الإخوان. ومع ذلك فإنهم من قسموا في عهد الحجاج إلى جماعات، جماعة تعتني بالجهاد، بالتكفير، بالدعوة، بل كانوا كلهم يسمعون ويطيعون في للحجاج في دولة في 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 بلده ولا يخرجون عليه، وابن عمر يحج معه ويعوده الحجاج ويأذن له بالدخول عليه. إذن لا يكون الخروج على ولي الأمر بلسان أو سنان إلا بدعة، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة، نلتزم طريقة الصحابة في الدعوة إلى الله، في التكفير، في الجهاد، في وسائل الدعوة كما سيأتي أنها توقيفية. لتأتي المسألة السابعة التي بعدها، أن منهج الدعوة إلى الله توقيفي وليس توفيق اجتهادي، لأن لما انكرنا على جماعة الإخوان التبليغ وهجرناهم وهجرهم العلماء وأعلنت الدولة أنهم جماعة إرهابية، وقال أحمد شاكر جماعة إجرامية هدامة، قالوا يا ناس ترى هذه الجماعة مظلومة. اجتهاد، متى كان الاجتهاد جائز بالاختراع في الدين؟ المولد النبوي اجتهدوا ويحتفلوا بولاة النبي ويوعوا الناس بمناقب النبي في زعمهم، فماذا قال علماء المولد؟ بدعة. كذلك الدعوة إلى الله عبادة، فلا يجوز الابتداع في منهجها. أما الأدوات لا تكلم فيها وتقول إذن الميكروفون بدعة، الشريط بدعة، تويتر في الدعوة إلى الله بدعة، لأن هذا من الأدوات التي كان قد قام المانع في زمن النبي عن إيش؟ استعمالي، عدم الاختراع. أما الآن قام المقتض، أما الآن فلا مانع وتؤدي إلى مقصود شرعي وهو إعلان العلم. وقد روى البخاري أو بوب البخاري في صحيحه باب في كتاب العلم، باب رفع الصوت بالعلم. إذن إيصال الصوت العلمي للناس مقصود شرعي، وهو أن النبي جاءهم كما قال الراوي، أتى الصحابة وقد أرهقتهم الصلاة، فرفع النبي صوته قال ويل للعقاب من النار، ليسمع أكبر عدد ممكن ممن توضأ وجيش. فدل على أن هذه الوسائل كالميكروفون وتويتر إذا أدت المقصود من نشر العلم فلا مانع منها، فلا مانع منها. نعم، كما قال شيخنا الفوزان وأفتى بذلك، قال زحموهم في تويتر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والأمر منكم، العلماء لهم طاعة في العلم كما أن ولاة الأمر لهم طاعة في إدارة الدولة وسياستها، فالعلماء لهم طاعة في الفتاوى والعلم. وأمر أهل العلم أن يزاحمون في تويتر ونحوها ليردوا على أهل الباطل باطلهم، لا ليدعون لأنفسهم ويراؤون الناس، بل يدعون إلى الله ويصلحوا أمر الدعوة وتكون على منهج السلف الصالح. إذن المنهج توقيفي لا توفيقي واجتهادي. ويدل أن الدعوة إلى الله يكون وصف البدعة فيها وكذا الجهاد، كما يكون في العبادات كالصلاة ما ذكره ابن تيمية في أمر الجهاد الذي سماه إذا كان على غير طريقة السلف جهادا بدعيا. سبحان الله، كما أن صلاة الرغائب عند ابن تيمية كما ذكر الاقتضاء صلاة بدعية، فالجهاد عبادة. فإذا جريت على غير طريقة السلف بالثورات، خرجت على الحكام مسلمون أو خرجت على الحاكم كافر ليس لك طاقة بالخروج عليه، فسيكون جهادك بدعي ولا سني سلفي؟ بدعي. إذا لزمت في ذلك الجهاد مت على سوء خاتمة، تموت في بدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كذلك في الدعوة إلى الله وصف ابن تيمية أن هناك نوعا، أن هناك دعوة إلى الله بدعية، فنحن في هذا مع ابن تيمية لأنه وافق الحق. فقد سئل عن طريقة في الدعوة رحمه الله ما فعلها السلف وقتها، ما كانت تمثيليات أو ملاعب صابون في المساجد أو مخيمات دعوية إرفاهية يخلط فيها النزهة مع الدعوة، أسلوب ومنهج بدعي، ما كان هذا، كان ظهر وقس عليه ما أحدث الآن لتستفيد من شيخ الإسلام. فوقتها أحدث الدعوة إلى الله طريقة جذبت الجمهور كما يفعلون لهم أهل البدع من الإخوان، أهم شيء عندهم جذب الجمهور، لا ينظرون للوسيلة بدعية ولا سنية، ما عندهم قواعد السلف ولا يهتمون بعمل الصحابة، مع أن الدعوة لله عبادة ويشترط في العبادة بعد الإخلاص المتابعة. فسئل ابن تيمية في عصره عن شخص أحدث بدعة في الدعوة، فقال السائل: هنا شيخ عندنا شيخ الإسلام يقول جربت الطرق هذه اللي جربوها العلماء في دعوة الناس لم تنجع معي، سوي درس في مسجد ما يحضرون، أسوي له نهتم بخطبة الجمعة ولا يتعظون. قال فأحدثهم طريقة أن يأتي وهو ذو صوت حسن فيجلس عند هذه الأسوار وينشد بالألحان بالزهديات بلا شبابه ولا بربط ولا أنغاء للأوتار اللي هي تسمى العود والطنبور، بل ألحان يذكر فيها الزهد والموت والقبر أو شيء من هذا. قال فيجتمع الناس يتكتلون ويتوبون ويبكون من قطاع طريق وأهل خمور، فلو سألت أحد هؤلاء النوكة اليوم أصحاب عقلي يا دالي على الخير ونافعني وينسون منهج السلف الدعوة العقلانية المعتزلية لقالوا والله طيب هذا هيا حل ومرحبا بهذه الطريقة، حيث كانت المصلحة ثمت الدعوة. لا، ابن تيمية أعلى رتبة في العلم من هؤلاء. كان ابن تيمية يقول والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، هؤلاء ما عندهم العلم مفصل للعلم تيمية. قال ابن تيمية ويح هذا الشيخ الضال المزعوم إنه شيخ، أيعتقد أنه وصل لطريقة في دعوة الناس إلى الله أحسن من الطرق التي كان النبي يصنعها والصحابة؟ لو قلنا أن هذه طريقة صحيحة لقلنا أن النبي لم تكتمل به الطرق في الدعوة إلى الله التي كانت يمكن استعملها يعني. ولقد تابع على النبي من المهاجرين والأنصار آلاف من غير هذه الطرق المحدثة، يجلس واحد ينشد وبينغام آهات ثم يجمع الناس ويقول هذا منهج رسل رب الأرض والسماوات، كذاب، ما هذا منهجهم والله. ولذلك العلامة الألباني زار جدة من 30 سنة أو أكثر، فسئل عن نشيدين، نشيد لبيع عتاهية
حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى. نسيج ساذج عن لحون الفساق اللي يطربون بها الناس، الإخوان المسلمين يجمعوا الناس، وجابوا له نشيد غرباء، فأنكر الثاني هذا وأقر الأول، مع أنه ما في شبابه لكن بلحون الفساق، ومن تشبب قوفه منهم واستعملوا هذا النشيد لجذب الناس مع المسرحيات، فصار منهج عندهم الدعوة لا توفيقي، أدخلوا فيه المسرحيات. بل آخر ما سمعنا أحد كبار الإخوانج، كبارهم لا أعرفه، إنه سوى اختراع ليجذب الناس إلى كلمة التوحيد، فسوى كلمات فلان وألحان المغني فلان وغناؤه. والله هذه ما سمعت عن السلف، يجون لمطربين ويسوون معهم تعاون من باب نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. انت ما عذرت، انت معاه، انت الان لم تعذره اذا كنت تقول هذا حرام ثم تعاونت معه، كيف؟ اذا منهج السلف واجب الاتباع، وهو في الدعوه الى الله توقيفي لا توفيقي. ولذلك انكر ابن تيميه المحدثات، وقس عليه الان التمثيليات، المسرحيات، تحزب الناس على فرق وجماعات كالاخوان والتبليغ، فكل هذا بمنظور منهج السلف بدعة وضلالة، لأن الضلالة والاختراع أو الابتداع تعريفه الاختراع في الدين، وهذا اختراع في دين الله. طيب، نلج الآن في المقصود بعد هذه المقدمات وهي المسألة السابعة. لماذا قال الشيخ بن باز عن جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة؟ اختصرا لكم الأمر، وكما قال ذاك التبليغي في مسجدي، كنت مبتلى في مسجدي برجل من أكبر تبليغي جدة وصرفه الله عنا والحمد لله، كان طبيب في مستشفى الملك عبد العزيز ويجمع الناس حوله، وجئت للمسجد تعينت فيه، وكان يصد الناس، يقعد بكل صراط خارج المسجد، فإذا جاء طالب أو شاف أحد بيجي الدرس، هذا ما عنده إلا صوفي تبليغي إخواني، يعني انحاشوا عن درسه، كان يقعد عند الباب. جاء واحد من الطلاب اللي يحضرون قال أنت إيش تقول؟ إذا عندك همة روح ناقشه. قال لا ما ناقش، أنا من عالم. طريقتهم هكذا. طيب أنا أجيب له اللي ناقشوه. إيه. فبعد أيام جاءني برجل ذو عمائم أو ذو عمامة ذات أخراج، ذات أبراج كما يقال، وأكمام ذات أبراج، نعم، ومعه شخص، فجاءوني المنزل وقال إحنا الآن يعني بنوريك شغلك. المهم دخلوا وصاروا والله يتكلم أحدهم والله بما لا يحسنه، الفرق بين التزكية والحكمة وأشياء والله ما يحسنها ولا يعرفها. شكت، خرجت عندي سؤال، قال اسأل. قلت له أنتم الآن تذهبون لبنغلاديش وتقيمون دعوة يا جماعة التبليغ، وترون الناس أمم يطوفون حول القبور ويذبحون لها وينذرون من دون الواحد الغفور سبحانه، أتنكرون عليهم الشرك؟ الإجابة عصفت تعصف بكل موحد، والله لا لا ما ننكر الشرك عليهم. طيب أي شيء تصنعون بهم؟ قال نأخذهم ليخرجوا معنا، وإذا خرجوا معكم أي شيء تقولون لهم؟ تنكرون الشرك أيضا؟ لا. فضائل الأعمال، يا خائن لربك، يموت الرجل أمامك وخلد في النار تتركه شركه، ما تنكر عليه الشرك؟ إيه؟
لأن الشرك يفرق الناس عنا، ونحن مقصود أن يجتمعوا إلى جماعتنا. إذن تتوبون الناس إليكم لا إلى الله، لو تتوبونهم إلى الله أنكرتم عليهم الشرك، نصحتموهم فيه. فلماذا قال شيخنا إذن عبد العزيز بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة في الشريط الذي هو في تاريخ 1417؟ راجعه، تسمع سائل يسأل الشيخ بن باز يقول: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، وهو إمام العصر. حتى الشيخ الألباني كان يحمل أسئلة في الفقه للشيخ بن باز، كما أن الشيخ بن باز في درسه يأتي بكتب العلامة الألباني في عربة ليفيد منها في التخريج، وكل واحد يستفيد من الآخر، قرناء في العلم. فجبت لكم لقول إمامين، الإمام مين؟ بن باز والألباني فقط، ما راح أزيد عليكم حاليا لأنهم أعلم من في الأرض فيما تعلمون أنتم، ولا ومن كان دونهم في العمر بعشرين سنة فهم من طبقة تلامذتهم، ولا هم أعلى طبقة نعرفها. أما بن باز فأجاب السائل لما قال له: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرقة هالك يا شيخ؟ قال: نعم. خلاص، كلمة نعم تجوز الإفتاء بالإجماع، أي من الفرق الهالكة. والعلامة الألباني يقول: جماعة التبليغ صوفية عصرية، ويرى الخروج معهم بدعة. ويقول عن الإخوان: هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم يعادون السنة، ويعادون يعني أهلها. قول إمامين. بس الآن أريد أن أحصر على الشيخ بن باز، لأنه كلمته قوية، وهي التي قال هذا التبليغي في المسجد. قال هذا القحطاني بكلمة واحد حرقنا، والشي فقط نقلنا كلمة الشيخ مبارك، كلام مبارك: جماعة التبليغ من الفرق الهالكة. خلاص ضاعت كل جهودنا بكلمة رجل مبارك، كلمة واحدة ضاعت أيامهم وسوالفهم. الحمد لله رب العالمين. فاعترف التبليغي فقال: ترى انحرقنا في المسجد. المهم جر ركابه بعد فترة وحط رجله من المسجد، فصرفه الله عنا وعن مسجدنا، فلله الحمد والمنة. قال ذلك الشيخ بن باز: وأنا أعلم من هناك من يرى فيه الخير، يتوسم فيه الخير، وينكر على شيخنا بن باز هذه الكلمة، يراها مبالغة. والله أنه يضيق صدري من هذا، أن يتهم الشيخ ليس تعصبا للشيخ، بل أنه قال كلمة الحق. والله ليس تعصبا للشيخ بن باز الله يرحمه، بل أنه وافق الحق سبحان الله بعبارة واحدة: جماعة الإخوان من الفرق الهالكة، جماعة التبليغ من الفرق الهالكة. من أي جهة؟ أصل الافتراق الذي نهى الله عنه والسلف، وكانوا يعدون أهله من الفرق. إذا اجتمعت فرقة على أصول وبروتوكولات، نعم، توالي وتعادي فيها، كما قال ابن تيمية رحمه الله: من اتخذ رجلا فكيف لو منهج يوالي ويعادي فيه في الدين كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة صافرقة. فالإخوان المسلمين لها بروتوكول ولها قاعدة كلية وضعها لهم حسن البنا وخير قبله محمد عبده: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الاختلاف كما قال عنهم الألباني حتى في الأصول، يعني لو اختلف مع الرافضي يقول الرافضي يقول لا إله إلا الله، خلاص يعني حتى لو سب الصحابة هذا رأيه، لا يفسد يسمونه عندهم ود قضية، هم يسبون الصحابة، خلاص نبقى تحت مظلة لا إله إلا الله، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب هذا يخرج عن حكومات الداعشي، قالوا هذا المطلوب أصلا. أي نعم، هذا المطلوب. فنتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا في اختلافنا فيه. طيب هذه القاعدة وضعها لهم حسن البنا هي التكتيلية التي تكثرهم في زعمهم، وحينئذ إذا كثروا يصلحون أمر الدين. هؤلاء بهذه القاعدة خالفوا أصل من أصول أهل السنة، ألا وهو الولاء والبراء والاحتكام لمنهج السلف. أصلين الولاء والبراء، لأنه يوال حتى الرافضة. لما قامت ثورة الخميني بعدها ذهبت جماعة من الإخوان يهنئونهم عليها ويهنئون دخول العراق على الكويت. إذن أنتم توالون وتعادون في، وكل من خالفهم في هذه المسألتين مثلا في تهنئة الخميني في مبدأهم هذا بأن جرح رجال مثل ما جرح بن بازمن، جرح المسعري وجرح بن لادن وجرح جماعة الإخوان، يعنفون عليه ولو بمكائد ويقومون عليه بالعداوات واللمز والطعن، وأن العلماء ذو الفقهاء شريعة ليس فقهاء واقع، علماء وقع له أي شيء يقوله حاكم يوقعون، وغير ذلك باللمز. ليش؟ لأن الشيخ بن باز خالفهم، يحطون من قدره إلا إذا تورطوا فيظهرون له الولاء. متلونون. فإذن لما خالفوا الشيخ بن باز في الأصل، لما خالفوا السلف في هذا الأصل الولاء والبراء، كان بحق عليهم أنهم خرجوا عن جماعة أهل السنة والجماعة، وصاروا بذلك كما قال من الفرق الهالك. الثاني أن منهج الدعوة عندهم حينئذ عقلاني، وهو منهج المعتزلة. وقد قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فمن أجل ذلك عدوا من الفرق الهالكة. لا يقول إنسان في منهم ناس طيبين كما يحاول يبررون أتباعهم، فإن نقول لهؤلاء الطيبين منهم في زعمك واللي يدرسون في الجامعات واللي ترى منهم يقولون كذا، نقول فلما ينتسب إلى نحلتهم ليتبرأ منهم كما تبرأ الشيخ الفوزان، ما دام اسمه إخواني فهو ضال، لأنه حينئذ لزوم ذلك يخرج على الحكومات، يحدث الفتن، يكذب، يتلون إلى آخره. هذا منهجهم، واسأل الواقعين، كل مبدأ شر كان منهم. ولذلك تبناهم الرافضة وتبناهم الليبرالية، فهم لهم تعاون مع الرافضة والليبرالية. ولذلك قال أحمد شاكر: جماعة إجرامية هدامة يمدها اليهود والشيوعيون، وأنا على يقين من ذلك. أرأيت كيف؟ إذن يتعاونون ضد إخوانهم المسلمين، وهم يقولون إخوان مسلمين، يتعاونون مع اليهود، يتعاونون مع الشيوعيون، يمدونهم اليهود لأي شيء، لأنهم هم والرافضة حمير اليهود، حمير اليهود الإخوان المسلمين. فاليهود دخلوا بهم لسفك الدم بأبدانهم، وهم أوسطنا الإخوان ليكون سلاحنا منا في زعم اليهود، ليفتكوا ويعصفوا بنا فننقسم ونختلف مع ولاة أمرنا. فأولجوهم، ولهم قصة معروفة ذكرها الأمير نايف من محصلة استخباراتية في منتهى الدقة. ففي عهد الملك فيصل كان هناك توتر في العلاقات بين قبل حسن مبارك جسمه جمال عبد الناصر، أي قبل السادات جمال عبد الناصر، واستغل أولئك هذه التوترات وما كان يصرح به جمال عبد الناصر في السعودية، فاستغل ذلك الإخوان وقالوا: ها هم الآن بيفتكون بنا. فتسربوا المملكة، احتضرتهم المملكة أنهم دعاة إلى الله، خلصتهم المشانق، وضعتهم في الجامعات في مراكز وظائف. ثم اللؤم، 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 وما أدراك ما اللؤم. نعم، فإن أكرمت اللئيم تمردا. نجرب إنسان تكون جاف معه، اللئيم يحترمك وكذا، أول ما تعطيه فرصة وتقول بقابلك وأنت رجل وأنت، يبدأ يسبك ويشتمك. هذا اللئيم طبعه لئيم. فهؤلاء ودت لهم المملكة العربية السعودية يد العون، وخلصتهم من حبال المشانق، وضفتهم في الجامعات، وأظهروا شهادات كانت محتاج إليها في الدولة، واستغلوا ذلك فبدل أن يقوموا بواجبهم التعليمي على وجهه دسوا السم في العسل وأخذوا بمذكرات يشيدون بها بمحمد قطب وسيد قطب، إلى أن أخرجوا جيلا يعترض في قراراته في على قراراته للأمر ويخرج عليهم، وأحدثوا حزب إخواني في داخل المملكة، مع أن رئيسهم حسن البنا جاء الملك عبد العزيز قال نريد في مكة نريد نفتح فرع، فقال لا أراك إلا صاحب فتنة نحن مسلمون، وأمر بطرده كما ذكر الأمير ممدوح حفظه الله. فهذه هي الجماعة، أشهر طرقهم في إغواء الناس الكذب، والكذب حرم في كل الشرائع، فهم يكذبون للمصلحة بزعمهم ويحدثوا الإشاعات. أحدثوا أن الشيخ الألباني يكفر سيد قطب، كذبوا في ذلك، يكذبون في أفرادهم، يقول أحدهم أنا ما قد دعوت للجهاد وهو يدعو للجهاد، وهكذا الكذب صنعتهم. واتفق علماؤنا على أنهم أكذب الناس، فيهم شبه بالرافضة، أيما شبه، متلونون محتالون لا يدرسون العقيدة ولا يعرفونها إلا من شق منهم وهم السرية، فدرسوا العقيدة ولبسوا عبادة الشيخ عبد الوهاب، وفي الباطن كانوا على مذهب سيد قطب لكي يكتلوا الناس باسم العلم والفوائد فيخرجوا عليهم، وساروا من هذا الوجه أكثر تطرفا وأخطر من جماعة الإخوان، كما صرح بذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جزاه الله خير، أن أكثر جماعة متطرفة وأخطر جماعة هي انشقت عن الإخوان السورية. ولقيت أناس منهم من السورية مثل سفر الحوالي في الجامعة، فكان يقول لي شخصيا وأقسم بالله على ذلك والله على ما يقول شهيد، وأواجه إذا أرادكم أحدكم أن يواجهني به في مجلس، إن كان الآن خارج التوقيف أنا أعلم وين ذهب، فأقول له أتذكر يوم قلت لي اللي يكفرون الحكومات يعني منهم المملكة العربية السعودية لا تثرب عليهم يا قحطاني، وأنا كنت طالب عنده في العقيدة، فإنهم يكفرون بأدلة، أي هذا السرية، وكان يظهر تدريس العقيدة الطهاوية ويدرس إذا تكفير في الباطن. نعم هؤلاء هم هكذا. طيب، وبهذه المناسبة السرية حينئذ وعدتكم أن أذكر لكم قصتي مع سليمان العلوان في تويتر، ففي السنة الأخيرة اللي كان الشيخ فيها قريب من الوفاة ويعالج من ذاك الداء قبل وفاته بسنتين أظن، يعني لو أحصيتها كم سنة الآن الشيخ بن عديم كم توفي 24 تقريبا، وقبل وفاته بعثنين سنة يعني 26 سنة تقريبا، قبل 26 سنة آثرت أني أروح، هكذا كان المجال، مع أني لو استحضرت الآن ما أفعل، لأنه جاءني من العلم ترك مناقشة أهل الأهواء، فقلت أنا أذهب لسليمان علوان الرأس الكبير في القصيم الذي علمهم السحر وهم يقولون الجهبت إلى آخره وأناقشه لعل الله يهدي. فذهبت وترى هناك من كذب قصتي في الأنترنت، ورجل ما أعرفه أظن من السودان والله ما ناسي اسمه من هو، لكنه والله كذب علي وافترى وأن هذه القصة باطلة، والله حق والله حق والله حق، من حلف له بالله فليش فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليصدق، هذا من تعظيم الله. قال عيسى بن مريم للص لما سرقت، قال والله ما سرقت، حديث البخاري، قال صدقت الله وكذبت عيني، جائز أن يكون عين واهمة أخذ شيء لك، لكن قلت الله أنا من حرمة الحلف بالله أنا أصدقك، فأنا أقول والله وبالله وتالله أن القصة وقعت. ومن دلائل كذب هذا الرجل، وأظن من السودان إلى رد عليه بالأنترنت، من دلائل كذبه وأني قد كذبت في هذا ورماني بالكذب وأنا والله بريء منه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا أسامحه ولا أبيحه، على تهجم علي بالأنترنت من غير حق ولا عقل ولا دين ولا اتصال بي ولا شيء، أن يا سليمان علوان والله إن بلغتك هذه المناظرة، إذا المتابعون الآن يمكن بلغوا 80,000 في يسمونه في ألا أقربائك اللي في السجن راحوا لك، وهذه المسألة صار لها 27 سنة 26 سنة، خلال السنين دي كلها وأنا نشرتها أول ما بدأ اسمي في الأنترنت من سنين،
ما بلغتك؟ تعتقد ما بلغتها بغلبة الظن؟ ها؟ بغلبة الظن بلغتها، أقل شيء عشان يطلع بيان فيه ويقول كذاب القحطاني إلى آخره. والله ما طلع بيان، فلو كان كنت فيما قلت باطل هذه الشبهة أدفعها بهذا لكان هو تكلم. لن يقصر، لن يقصر في أن يدفع عن نفسه لأن هذه تسقطه. طيب، فدخلت منزل علوان سليمان، وقد منع وقتها ظن من التدريس المساجد، ما أدري وقتها كان ممنوع. المهم دخلت وجدت مزدحم المكان، آتي من هذول الأحداث الشبان الصغار، وهذا متوسط فيهم وفيه يمكن في سن الكهولة قليل، ودخلت مع الزحمة وتوسطت المجلس. وها أنا أنقلها لكم بالسند العالي لأن ذكرتها في نقلت في اليوتيوب، لكن أحدكم يقول صوته مو بصوته، هذا الآن صوتي وهذا أنا ماهر بن ظافر القحطاني. فدخلت فوجدت أمة من الناس مزدحمين وهو يتكلم في مسألة أظن يثير بها التشبه، وما دخل يمكن البلاد من صور أو أشياء مثل هذه. استمعت وجلست، ثم لما انتهى رفعت يدي فظني أني من السائلين الغرب اللي جيته من مكان ثاني، فأنا قعدت عند الباب، يعني الناس زحام في بيت هذا، من الزحام قعدت على الباب، على الباب قعدت والناس زحام في الداخل. فرفعت يدي وما من أحد فجر الآن أو خرج عن الأمر حقيقة إلا يقول العلوان أفتاني، فهو رأس التكفير في هذا العصر، وهم يقولون الجهبذ المحدث وهو تكفيري جلد. فقال تكلم سل. فقلت له ما تقول في صحيفة علي بن أبي طلحة؟ سبحان الله، مر كأن الآن هو قدامي، هذه السنين بسرعة مرت، 25 تقريبا سنة أو 26 سنة، كأن الآن هو أمامي في حجرته، وأنوار غرفته كان في وقت ظهيرة أنوار بيضاء ليس مثل هذه صفراء. قلت ما تقول في صحيفة علي بن أبي طلحة التي أثنى عليها الإمام أحمد؟ أنا ودي يقول أنها صحيحة، ودي، وسبحان الله تم التوفيق، فإنه قال صحيفة صحيحة تلقيت بالقبول، صحيفة صحيحة تلقيت بالقبول، والإمام أحمد قال فيها في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا واخذ في كلمات حتى بعضها لا أحفظها في تصحيحها. فكأنه كان له بحث خاص أسعفنا بهذا البحث زيادة على ما كنت أقوله، قال صحيح، هو قال صحيحة ولا يدري الإعصار من وين جاية، أنا بيقول صحيحة حتى لا يتملص مما كتبه في كتاب نواقض الإيمان عندما قال في تفسير عبارة ابن عباس الذي خرجها الطبري وعلي بن أبي طلحة وذكر علي بن أبي طلحة في صحيفة وغيرها وغيرهما كفر دون كفر، قال في نواقض الإيمان بالحاشية كفر أكبر دون كفر أكبر. شوف اللعب بكلام السلف، ولا واحد من تلمذة العباس عطاء طاووس كما نقل عنه الطبري قال هذه كلمة، تجي تصير أفهم من طلبة ابن عباس، نعم تقول عبارة فظيعة محرفة. وأعظم شيء التلاعب بكلام السلف، لأن نأخذ كلام السلف صمام أمان نفهم به كلام الله، فإذا جئت تلعب في هذا الميزان أهلكت الناس من حولك من يصدقك، ميزان، هذا لعب في الميزان وخلاه كأنه ما له معنى. كلام ابن عباس كفر أكبر دون كفر أكبر، مثل ايش الداعي لها الكلمة دي؟ ما في داعي لها. فقلت صحيحة صحيحة. طيب، لقد قلت في كتابك نواقض الإيمان كفر أكبر دون كفر أكبر، في الصحيفة ابن عباس لا عفوا قال صحيحة، ولما شعر بغربة وجهي عن الطاقم قال صحيحة ما لم تخالف. الكلمة ذي ما لم تخالف ايش يقصد فيها؟ خط رجعة. اي والله خط رجعة، شعر غريب، ما حد يا اخي يا صحيحة يا ما سمعنا صحيحة ما لم تخالف، بس طلع جديد عجيب والله، قال صحيحة ما لم تخالف.
بلعتهم سكت عن كلمة ما لم تخالف. قلت في صحيفة علي بن أبي طلحة الصحيحة الآن شرح لكلام العباس لنفسه وهو أولى من قولك، تشرح قوله أنت. فابن عباس قال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فقال: أنا قلت لك ما لم تخالف. وأي شيء خالفته فخوفني بطول بالحفظ، يعني هو يخوفون الناس كذا يسوون لهم يعني ساق اسناد الحاكم، والله ما رجعته هو أخطأ فيه ولا لا. لأن أغلب اللي يسوق لهم أسانيد دون عبد الله السعد والثاني هذا شو اسمه سمع العوان يسوق أسانيد وما يلقون وراهم مراجعين، وهم مع وهم مشي. فالمهم ساق السند من الحاكم، قال ابن عباس: هي كفر. قال: هذه تخالف، إذن ما لم يخالف في الصحيفة وهذا عنده في زعمه إسناد صحيح لابن عباس قال هي كفر. قلت: اسمع الآن، إذا جاءنا نقلان عن ابن عباس، كلمة إذا جحد الحاكم، نعم، إذا قال كفر دون كفر، نعم، وقال في صحيفة علي بن أبي طلحة إذا جحدكم الله فهو الكافر وهي كفر، فالأصل الجمع ولا الترجيح؟ الآن أحس نفس الرجل بين كما يقول عامة كماشتين، أحدهم أصولية في الفقه وأحدهم فردية. الأصولية لو قال لا الترجيح وأرجح هي كفر أكبر سقط، لأن الأصل عند العلماء وشو؟ الجمع. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوا هي كلها، هذا لو قال الجمع. فإذا جمع رجع إلى قول هيئة كبار العلماء أن كفر دون كفر، لأنها الأصل الجمع. فأبى أن يقول جمع، محتال والله، أبى أن يقول جمع الأصل. طيب لو قال إيش الترجيح تورط، خالف إيش الجمع، فنظر فسكت وعرف إيش بعدها. لو قال الترجيح نقول لا الأصل الجمع، يقول الأصل الجمع، إذن ارجع لقولك أنه يكفر الجمع، هي كفر أي كفر أصغر، أصلا أحسن من الترجيح. فشعر بالخطر وأنه حذق به وقاعد يحيط به الحبل، فقال: خلاص خلاص أنا أتفاهم معك بيني وبينك، ويحسبها يعني بسيادة الموقف وأنه شيخ المجلس يسكتني. قال: خلاص خلنا بيني وبينك. لما قال بيني وبينك قلت له: ثم أنك تعرضت بعدها، لأن الكفر المحلى بألف واللام يدل على الكفر الأكبر حقيقة، الكافرون فهو كافر مخرج من ملة وليس لهذا حقيقة. تعرفون حديث: ولكني أكره الكفر في الإسلام حلته بالألف واللام ولم يكن أكبر. قام هنا تحول لحالة سبعية وكأنه شيخ أصبح، صار ينفض يده وينتفض يقول: أنا بيني وبينك بيني وبينك، هدي هدي. ما اشتبكنا الحمد لله، لما شفته ما يبغي يتعلم ولا بيستفيد، أعرضت وخرجت خارج المنزل. هذه القصة. وأباهل السليمان النصارى العلوان وينه، بس أقسم بالله العظيم رب العرش الكريم أن هذا الذي حصل. طيب، وهذه رد شبهة كما اتفقنا، يعني أن الجمع هذا انفضع عنده، روح أنا وياك وقعد أقول لك إيه بس مشها. أي نعم، هذا اللي يقصد بيني وبينك، يعني الجمع ذا لا تفضحني عندهم، لأني ما كونته سنة سنتين. ذكرني بواحد في الجنوب رديت عليها أمام الناس، كان ماسك له مسجد ويبتدع فيه بدع ما شفتها عند الصوفية بدمشق، نعم، وراح وعرف عند درس التوحيد مصار شؤون إسلامية بلقيه في مسجده وما يبي ندرس، وجلس بدلي وحول الموعظة لدرس التوحيد، أول مرة درس التوحيد في مسجده عشان أنا جيت بس. فقال الليلة يعني يفجأكم الخبر هذا، يعني وأول مرة تصير في التاريخ في المسجد درس توحيد. استغرب، درس توحيد؟ طيب ونبدأ درس التوحيد. بدأه بالضلال المبين. أي والله. فقال: ما هي أركان التوحيد؟ قلت: والله هذا الكلام ما يصدر من عالم يعني بعدين، لأن ما في شيء مصطلح عند العلماء التوحيد اسمه أركان التوحيد. أركان لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ومع ذلك رفع أحد إصبعه وقال: أركان التوحيد، الركن الأول الإحسان. فقال له: أحسنت أحسنت. عاد قمت من مكاني، كنت في طرف المسجد هناك، وجيت أسعى وجدت قدامه، قلت له: قلنا الإحسان ركن أركان التوحيد، لكفرنا العبيد، لأن كل واحد ما بلغ هذه الرتبة. هي رتبة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، ليس ركن، ما يلزم من عدمه العدم. قال: أحسنت. فما أدري أي الإحسانين يواجه به ربه يوم القيامة، الإحسان الأول ولا الثاني؟ نعم. ومن اتبع هواه جعل دينه عرضة للتنقل. يا إخوان والله، يتبع هواه يجعل دينه عرضة للتنقل، لما يتبع أصول. المهم قال: أبيك. كأنها كنت نامه، أخذني في حجرة مالك ضيقة جدا بالمنبر حقه، ما أستطيع يا الله أتحرك، ولا إكرام ولا إكرام ضيف ولا شيء. نعم. فاستغلت الفرصة الحمد لله أني أبين له شيء من ضلالاته. فقلت له: أن تقول، يعني تقول بتفصيل لم أسمعه من قبل. هو يفصل يقول: إن الجوال إذا كان في الجيب ورن فهو على ثلاث أقسام. أظن ذكرنا قسمين وطرح الثالث نسيه. القسم الأول أنه إذا رن الجوال على الموسيقى في جيبك وانت تصلي فقد وقع المصلي في الشرك. طيب، القسم الثاني قال: فإذا كان مو على وضع الموسيقى، على وضع الهزاز، فقد هز القلب والتوحيد. القسم الثالث سكت عنه هو الصامت، كفر خفي ذا ولا وشه، لا ما ندري عاد، لأن له عبارة أخرى قال: من داس على بكفر السيارة على وش اسمه هذه دفتر، ثم كشف وجد فيه اسم الله، كان يحس ما فيه اسم الله، فطلع فيه اسم الله، نزل من السيارة فتح لقي فيه اسم الله، فقد وقع في الكفر الخفي. وأشياء مثل هذه كثيرة. فالمقصود، نرجع لمقصود اللي كنت أتكلم بيش، أي نعم. فقال لي: إياك مثل العلوان. قال لي: لا ترد علي قدام الناس، لا تهدم شيء بنيته في الناس هنا، وجمعت اليوم هنا في مسجد خميس مشيط 30 سنة وأنا قاعد أجمع فيهم، تجي بلحظة واحدة طير لي إياهم كلهم دول، أو تهدم ما بنيته؟ عجيب هذا الأمر. وهذا اشترك مع العلوان، فالعلوان أبى أن يكلم أن هذا أمام الناس، وأراد أن يكون هناك إيش، أي مجلس خاص، مع أنه بدأ، لو كان يبدأ المجلس خاص كان من بداية قال مجلس خاص، لكن لما جاء ما رجع الكلام على هواه وخاف يفتضح فقال مجلس خاص، لتعرف حقيقة هؤلاء، وأنهم يتكلمون في التكفير بجهل ولا يريدون الرجوع للحق. فهذا ما وعدتكم به. نختم كلمتنا حينئذ بجماعة التبليغ. جماعة التبليغ الآن يسمون نفسهم الدعوة أو الأحباب، يفرون كلما ضيق عليهم السلفيون بالتحذير بن باز بن عثيمين إلى آخره، انقلبوا الاسم ثاني. فهم الآن لا يقولون عن نفسهم جماعة التبليغ، يقولون الدعوة أو الأحباب، أو حتى يهربوا عما عيروا به من الاسم. وهم جماعة التبليغ ولا يعرفون ما يبلغون، ويضعون شعارهم: بلغوا عني ولو آية. ولو التزموا بشعارهم، نعم، وقام الواحد منهم يبلغ آية، نعم، لما استطاعوا، لأنهم لا يعرفون تفسير تلك الآية، قال لي بعض القضاة حضرت مجلس بعضهم فسمعته يحتج بقوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال هذه مدة الخروج 4 أشهر في سبيل الله، وهي المدة في الصلح في العهد عفوا. وقد زاروني في جامعة البترول المعادن كما وعدت أن يذكر لكم هذا، جاءوني ليخرج معهم في سبيل الله، والله إني لا أعرف أنه تبليغ، وكان عمري وقتها 18 سنة ولا أعرف هذه المناهج. فخرجت معهم في السيارة وأسمعهم يذكرون أشياء غريبة، فلان عنده أحوال، إيه خلاص عنده أحوال، وإيش معنى أحوال؟ ما يخرج معنا، بس إذن تدعو إلى أنفسها جماعة، إلى أنفسهم، يدعون أنفسهم لا إلى الله. طيب لماذا قال الشيخ بن باز من فرق الهالكة كما ذكر جامعة الإخوان؟ لأنهم افترقوا في أصل وهو الدعوة، فصارت دعوتهم ليس على بصيرة، على الجهل. وقد قال عبد الرزاق عفيفي عنهم قرية الشيخ بن باز مبتدعة، وقال الشيخ الألباني عنهم صوفية عصرية، فهم مبتدعة في الدعوة، الدعوة عبادة وهم يجعلون على بصيرة معنى الله قيد البصيرة. منهجهم أن يقول نحن لا ندرس العلم ويسيون الظن في العلم أنه يؤخر عن الدعوة إلى الله، فيقول نمر على العصاة ونذكر لهم شيء مرققات نخرجهم في سبيل الله يلقون كلمات فيهتدي الناس عليها، لا ينكرون الشرك، لا يتعلمون، لا يقرؤون إلا مثل رياض الصالحين ليجمع الناس عليهم، لا يقرؤون كتاب التوحيد، يسيئون الظن في التوحيد. فهي والله جماعة كما قال الشيخ باز من الفرق الهالكة، الأصل الذي دعوا فيه إلى الله منهج عقلاني يقوم على العقلانية، المخالف للرسل، الرسل يدعون للتوحيد وهؤلاء يقول لا ندعو للتوحيد يفرق العبيد، فهو منهج يستدرك كما قال الشاطبي على الله، منهج مبتدع، قال الشاطبي والمبتدع مستدرك على الله، وهم في أصل دعوتهم مستدركوا على الله، يقول لو التزمنا دعوة الله في دعوة الرسل سبحانه وتعالى تفرق الناس، فندعوه بالربوبية ثم الفضائل الأعمال، وحسبنا حينئذ أن نقول أنهم ضلال، لأن الواحد يقوم فيهم لا يتعلم ويلقي الكلمة حدثني قلبي عن ربي، فهي صوفية من هذا الوجه عصرية. وبهذا ينتهي لقاؤنا الليلة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم فردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل ختامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا نخاف من أحد كخوفنا من الله، لا نرجو أحد كما نرجو الله، لا نحب أحد كحب الله، لا نعتقد أن أحد يعلم الغيب ويضر وينفع حقيقة واستقلالا إلا الله. اللهم متنا عقيدة التوحيد وعلى عقيدة السلف الصالح، ونحمد الله أننا في قيادة بدءا من مؤسس الملك عبد العزيز وقبله محمد بن سعود إلى الآن وهي تعلن الدعوة للتوحيد، لذلك عاداها كل هؤلاء الإخوان يعادون المملكة العربية السعودية، تبليغ عادونها لأن دعوتهم التوحيد فعادوها، وشاركوا كل الدول العدوة على هذه الدولة المباركة. فاللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم انصر بلد الحرمين على الحوثية، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم أراد هذه البلد من الإخوان والتبليغ والدواعش والغرب والشرق والرافضة شرا فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واكتب لنا في بلدنا هذا علماءنا وولاة أمرنا والمسلمين المقيمين والمواطنين الحفظ والتمكين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.